إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فثم ظاهرة اجتماعية مقلقة برزت في السنوات الأخيرة حتى شكلت ظاهرة يقوم عليها الجنسين من الذكور والإناث، إنها ظاهرة عزوف كثير من الشباب عن الزواج بدعاوى باطلة لا أساس لها من الصحة إلا في جوانب قليلة. ولا يخفاكم أيها المسلمون أن الزواج نعمة من نعم الله جل وعلا، بل إن من سنن الله جل وعلا الكونية أن خلق الذكر والأنثى، وذلك ليدور دالوب الحياة وليبقى الجنس الإنساني بهذا الالتقاء المشروع. يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله جل وعلا أمر بالزواج، قال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ويقول جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وإن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا ونزع إلى هذه السنة التي أرادها الله جل وعلا لخلقه وعباده. ولذلك في الزواج منافع عديدة وفوائد كثيرة وبركات أثيرة لمن تأمل ذلك، منها أن يحصن الإنسان نفسه أن ينزلق أو ينجرف وراء الحرام، ومنها أن يحقق هذا السكن الذي لا يمكن أن يجده إلا مع زوجة في نكاح شرعي. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر السكن والرحمة التي تكون بين الزوجين. أمر آخر: تكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد حث على ذلك بقوله:
تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أمر آخر يتعلق في الإبقاء على الجنس البشري، لأن العزوف عن الزواج ورفضه والميلان نحو الحرام يدعو إلى إفناء الجنس البشري وإلى انقراضه. أمر آخر في الزواج من المصالح العاجلة والآجلة، ما يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، ولذلك هذا الزواج مما حث عليه حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. من دعاك إلى غير الزواج دعاك إلى غير الإسلام. وإن شبابنا من الجنسين يعيشون في واقع الأمر تخبطا في هذا الأمر، ذلك مع هذا الانفتاح العظيم ومع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية ومع هذا التجاذب ومع هذه المغريات، برزت في مجتمعنا ظاهرة العزوف عن الزواج عند كثير من الشباب. وليس بالضرورة أن يكون هذا العزوف من بعض الشباب مذموما، فقد يكون معذورا في جانب من الجوانب، منها قضية أن يكون الإنسان مريضا ولا يستطيع الزواج، أو أن يكون فقيرا معدما ليس لديه مهر يقدمه ولا بيت يسكنه. ولذلك قال جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما أن يأخذ العزوف عن الشباب منحا دينيا كما يعتقده بعض الشباب وهم قلة من الجنسين، وقد واجهت هذا بنفسي من خلال جملة من المناقشات والأسئلة مع بعضهم، يقول لك: العزوف عن الزواج أفضل، وذلك للتفرغ للعبادة وللطاعة وللتبتل وللرهبانية التي نهى الله جل وعلا عنها بقوله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: قد نهى عن التبتل. فيوجد من يعتقد أن في التفرغ للعبادة أفضل من الزواج، ولا شك بأن هذا مسلك خاطئ واعتقاد فاسد. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وأكثر من الزوجات صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع بخبر الثلاثة من الشباب الذين أتوا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من مقالتهم، قام خطيبا على المنبر ثم قرر عليه الصلاة والسلام أنه يصوم ويفطر وينام ويستيقظ ويقوم للصلاة ويتزوج النساء، ثم أعلنها مدوية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكل من اعتقد أن في التفرغ للعبادة فضل على الزواج فهو على غير سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أمر آخر ما يتعلق بالتعلق في هذه الدنيا، فكثير ممن عزف عن الزواج يقول لك: وقد أغناه الله جل وعلا وأعطاه ومتعه بالصحة العافية ومنحه قدرة قدرة على الزواج، ومع ذلك يقول لك إن في الزواج لشغلا، وإن في الزواج لحقوقا، وإن الزواج مجرد قيد يمنعني من السهرات والسفرات، ويمنعني من هذه الحريات التي أطلق لها العنان. ولا ريب بأن هذا الجنس مخذول، ذلك أن الزواج فطرة، وأن الإنسان لديه شهوة وفضلة لا بد من إخراجها. فقل لي بربك، أين يصرف هذا الشاب؟ أين يصرف شهوته؟ وأين يقضي لذته؟ وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله: ألك زوج، يعني متزوج؟ فقال: لا. قال: ما يمنعك؟ فسكت. قال: والله ما يمنعك إلا عجز أو فجور، ما يمنعك إلا عجز أو فجور. ولذلك لدينا شريحة كبيرة من شباب المسلمين بلغوا 30، بل له 40، وأغناهم الله وأعطاهم، ومع ذلك يرفضون الزواج بسبب هذه الدعاوى الفارغة، لأنهم يريدون أن يتهتكوا في واقع الأمر، وأن يسافروا، وأن يذهبوا، وأن لا يكون عليهم حسيب ولا رقيب، هكذا يعتقدون. ولا شك بأن هذا الجنس مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جنس مغموس. ولذلك هذا الجنس في غالب الأمر يندم ندما شديدا، يعض أصابع الندم ويضرب كف الحيرة بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. ولما قام عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في العلم والزهد والعبادة والورع، هو مثال ونموذج بل عملاق من عمالقة الصحابة في طلب العلم ونشره، لما قال بأنه لا يريد الزواج احتجت عليه أم المؤمنين أخته حفصة رضي الله عنها، فقالت: أي أخي، أي أخي، لا تفعل، مع أنه كان متزوجا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: أي أخي، لا تفعل، فأن يرزقك الله ولد ويموت قبلك فهو فرط لك على الحوض، وإن تموت قبله يدعو لك بالخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. ألا فلتتقوا الله أيها الشباب، ولتعودوا إلى رشدكم، ولتنتهوا عن غيكم، ولتعلموا بأن هذه الأفكار التي تردكم وتطوف بقلوبكم إنما هي من وسوسة الشيطان وتوهينه ومن كيده ومكره. واسألوا من فاته قطار الزواج من الجنسين كيف حاله، ندم ولا تساعة مندم، ولا تساعة مندم. ولذلك هذا العزوف أورثنا ورما خطيرا في مجتمعنا، تسبب في مثل هذه الأزمات الاجتماعية والأزمات النفسية والعقد التي يحملها كثير ممن خالف فطرة الله التي خلق الناس عليها وفطرهم عليها. لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. ألا فلتتقوا الله، ولتعلموا بأن هذه الدنيا دار مقر، أن هذه الدنيا ليست بدار مقر إنما دار ممر، وأنها محل نجعة ودار نقلة، وأن أيامها قليلة، وعن قريب ستلقى الله جل وعلا. فقل لي بربك، ما عذرك أمام الله؟ يقول طاووس: المرأة شطر دين الرجل، المرأة شطر دين الرجل، وخير هذه الأمة أكثرها نساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أمر آخر يتعلق بجنس الإناث الذين عزفنا عن الزواج بدعاوى باطلة وبخيالات لا رصيد لها من الواقع، ذلك أن بعض الفتيات طافهن قطار الزواج فتكدست البيوت وحصلت الأورام في المجتمع من هذه العزوبية ومن هذه البطالات إن صح التعبير، بدعوى إكمال الدراسة وبدعوى الحصول على الوظيفة وبدعوى الخوف من المستقبل، فتمر بها السنين ثم تنتبه وقد بلغت 30 أو تزيد أو تنقص، وعزف عنها الشباب فلم تنفعها وظيفة ولا درجة ولا مال، فأصبحت غريبة في هذا الوجود. ألا فلتتقين الله يا إماء الله، اتقين الله جل وعلا واحذرن الحذر كله من التلبيسات الشيطانية والمكائد الإبليسية التي تطوه بكنا في مثل هذه الدعاوى الفارغة وفي مثل هذه الاعتقادات التي لا قيمة لها. جمال الحياة في تحقيق سنة الله جل وعلا وفي هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. فاتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله في أنفسكم واحذروا الحذر من هذه التزويقات ومن هذه الأمور التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. كثير من الناس ينخدع ببعض الشعارات وببعض القصص والروايات وببعض الأمور التي في واقعه هي مجرد تلبيسات، فيفوته الزواج أو تفوتها الزواج فتبقى أسيرة حزينة مكسورة الجناح، لم تنفعها تلك الرواية ولا تلك الخدعة التي استبدلتها بأمر الله جل وعلا القائل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حفظنا الله وإياكم وجميع المسلمين، ووفقنا وإياكم لما فيه الصلاح والرشد في الدارين، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من أسباب عزوف كثير من الشباب ومن الفتيات عن الزواج ما يمارسه بعض أولياء أمور الفتيات من هذا العضل الكبار والظلم الفاحش، حينما يمنعون بناتهم من الزواج مبكرا لحاجة في نفوسهم، إما لطمع مادي وإما لاستحلاب هذه الفتاة التي تعمل في وظيفة وأخذ راتبها ومالها، وإما لأمور وعقد نفسية أخرى. نسأل الله لنا ولهم الهداية. في الأسبوع الماضي جاءتني رسالة من فتاة تسأل عن حكم تعاملها مع والدها الذي منعها من الزواج وذلفت إلى الأربعين من العمر، فقالت في آخر الرسالة عبارة هزت وجداني وحركت ساكني وأدمعت عيني، قالت: لا أغمض الله له عينا ولا أفرح له بالا. نسأل الله السلامة والعافية. فذكرتها بالله رب العالمين أن تدعو لوالدها بالهداية، فزادت وقالت: والله إني لأدعو عليه بالليل والنهار، لا تعلم مدى الألم الذي أواجهه وأعانيه من هذا الوالد الظالم الذي منعني حقي في هذه الدنيا. ألا فلتتقوا الله أيها الآباء والأمهات في بناتكم، فإن البنت منذ أن تكون صالحة للزواج فلا ترد صاحب خلق ولا دين، فإن الأمر سيكون فتنة عريضة لا حدود لها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أمر آخر من الأسباب التي دعت إلى هذا العزوف هو هذا الإسراف وذاك التبذير، وهذه الأمور التي لا تبنى على قناعة وإنما على تقليد أعمى فيما يتعلق بغلاء المهور وفيما يتعلق بغلاء حفلات الزواج، وكونها تكون في الفندق الفلاني أو في المكان الفلاني، وهذا البذخ الذي يكاد يظلم له ما بين السماء والأرض، والذي ينذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه من كثير من الناس يرفضون إلا أن يكون مهر البنت كذا وكذا، وإلا أن تكون الحفلة في المكان الفلاني، فيصبون من المال صبا على أمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وقد لا يكون فيها نفع ولا ضرر. ولذلك وقف كثير من الشباب عاجزين أمام هذه العادات وأمام هذه التقاليد التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، يضربون كف الحيرة ويتساءلون: إلى متى هذا الهدر وإلى متى هذا الجنون في قضية غلاء المهور وفي قضية غلاء حفلات الزواج، حتى أصبحت سدا منيعا أمام الحصول على الحلال. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. يقول عمر: لو كان غلاء المهور مكرمة في الدنيا وخيرا في الآخرة لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية ليست قضية غلاء مهور، القضية قضية بركة. أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة، هذا قول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولنساعد الشباب على قضية الاقتران، على قضية الزواج. وإن من الأمور أيضا التي غزت كثيرا من الشباب والفتيات، وما كنت والله أحسب أن هذا الأمر يتسلل إلى كثير من مجتمعاتنا حتى سمعت بأذني، يقولون لك بأن ينبغي للشاب وللفتاة أن يعقدوا علاقة صداقة أو تعارف أو علاقة اكتشاف لبعضهما البعض قبل الزواج، فيستمران على هذه الحالة المحرمة سنة أو سنتين فتظهر العيوب وتنكشف البلايا، ويدق الشيطان مسمار الفرقة في نعش هذه العلاقة، فتنتهي سريعا أو تقوم بعد ذلك، ثم يبدأ الشيطان يعبث في الصدور والقلوب ويقذف بسهام الشكوك في صدر الزوج تجاه زوجته، وهذا لا شك أنه سبب خطير. ولذلك المأذون له في شريعتنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام النظر إلى المخطوبة لا أن تخلو بها ولا أن تعقد معها علاقة أو تقيم معها علاقة تخلو بها أو تنفرد بها أو تحادثها وتسامرها، وإنما المطلوب أن تنظر إليها، ولا يجوز لك أن تخلو بها بحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ويقول عليه الصلاة والسلام لجابر ولبعض الصحابة الذين أرادوا الزواج: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. عباد الله، فلنتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، وتعاوننا على البر والتقوى تشجيع شبابنا وفتياتنا على الزواج المبكر، وذلك تحصيلا لفروجهم وجعلهم يعيشون مظلة من السكينة والأمان والطمأنينة بعيدا عن هذا التهتك وهذا الانحدار الذي جلب أمراضا وعقدا، بل وربما جلب أمراضا أخرى تنتقل بالعدوى، نسأل الله السلامة والعافية. فلنخفف مهور الزواج، ولنخفف من تكاليف حفلات الزواج، ولنسهم في أن نكون لبنات صالحة في هذا المجتمع المترامي. فالله جل وعلا سائلنا يوم القيامة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وأدم الأمن والأمان على هذا الوطن العزيز وعلى سائر أوطان المسلمين يا أكرم الأكرمين ويا عزيز يا حكيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.